شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام في الفقرة الثانية أو الفقرة الثالثة من فقرات صحيح الزرارة الثانية، وذكرنا أنه هذه الفقرة الثالثة تعد أول شواهد أو أول الموارد التي يستدل بها على حجية الاستصحاب، باعتبار أنه قد ورد فيها تعليل صحة الصلاة بأنه لا تنقض اليقين بالشك. طبعا هذا الحديث الذي هذا طرحه الماتن رحمة الله تعالى عليه فيما مضى، وبين أن هذه الفقرة في يعني بين البحث عن فقه هذا المقطع في جهات أربع. الجهة الأولى كانت في استبعاد أن يكون الإمام قاصدا لقاعدة اليقين، وأن الإمام قاصد بها الرواية قاعدة الاستصحاب، وقد أكدنا على ذلك عن طريق استبعاد الفرضية الثانية. بعد ذلك حاولنا أن نؤكد لكم على أن الاستصحاب إنما كان بلحاظ حال السؤال لا حال الصلاة، وبذلك نكون استبعدنا الفرضية الثالثة. مبدئيا مفروض يصير نحن من جماعة الفرضية الرابعة، وإن كان لا يتلائم هذا مع مباني الماتن وطريقة الماتن بطرح البحث، مش متلائم المسألة كلها على بعضها. تفضل مولانا.
بس شيخ حسن، بالنسبة للجهة الثانية بحس مش واضح من كلام السيد رحمه الله على أنه بده حال السؤال، يعني أخذ ورد أخذ ورد، مش واضح شو بعده.
لا بده حال السؤال، كيف الكلام هذا؟ كيف؟ وين قلت ما بده؟ هو قا هو هو إيه بس هو يقبل هو بلي بس هذا الاستبعاد صحيح عنه جواب الماتن في الكتاب، هنا جواب مش كتير قوي، لكن الماتن له في البحوث جواب أقوى. لذلك قال بأن الزرارة كان في مقام التعلم، فلا مانع أن يسأل أسئلة بديهية في بعض الأحيان. فالماتن هذا الاستبعاد لا يراه مانعا، هو الماتن مبناه أصلا، الماتن بيعتبر أنه من ثمراته، لأنه هذا الإشكال جهة الثالثة هنتكلم عنه إن شاء الله. الماتن فرحان أنه هو اختار هذا المسلك، أن الاستصحاب لحاض حال السؤال ملحاض حال الصلاة، حتى يقول بأن المشهور عندهم مشكلة فليعالجوها. الماتن عنده بالبحوث يقول بأن المشهور الذين فهموا أن الاستصحاب لحاض حال الصلاة عندهم مشكلة ولا يمكن لهم حلها. فعلا هذه المشكلة، شو هي هذه المشكلة؟ هو البحث عن الجهة الثالثة فعلا. طيب ما هي هذه المشكلة التي يبتلي بها فهم المشهور أو فهم العلماء للاستصحاب، من أن المقصود منه النظر في الحديث إلى الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة؟ قلنا سابقا بأن الاستصحاب، طبعا أول شيء نبدأ فيها نحن هكذا، نبدأ بس مقدمات. المقدمة الأولى أنتم عرفتم في محله إن شاء الله تعالى سابقا فيما مضى في أول الحلقة الثالثة، بأن حقيقة الحكم الظاهري مهما اختلفنا حول روح الحكم الظاهري ما هو، تحليل الحكم الظاهري ما هو، نحن كلنا متفقون على أن الحكم الظاهري ما أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. أقول هكذا، إن الحكم الظاهري حكم مجعول في ظرف الجهل بالحكم الواقعي. فالحكم الظاهري إنما يشرعه المولى لمن يجهل الواقع. أصلا سميناه الظاهر لماذا؟ لأنه حكم يعمل به في مرحلة الظاهر عند الجهل بباطن الأمور وواقع الأمور. فهذه قاعدة، معنى الحكم الظاهري ما أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. المقدمة الثانية، إن الاستصحاب الله إن الاستصحاب يكون حكم من الأحكام الظاهرية، حيث إن المولى قد تعبدنا بالبقاء اليقين. يعني المولى ماذا يقول لك في قاعدة الاستصحاب؟ أنت عندك يقين بالطهارة، عندك شك بحدوث النجاسة، في ظرف جهلك بالطهارة والنجاسة أنا تعبدتك ببقاء اليقين. فأنا معنى حقيقة الاستصحاب إبقاء ما كان. حقيقة الاستصحاب عبارة أني متعبد لك ببقاء اليقين السابق، فأنت بالنسبة لي كأنك متيقن، في ظرف جهلك اعمل باليقين السابق. فلذلك نقول بأن الاستصحاب حكم ظاهري، لأن حقيقة الاستصحاب عبارة عن جعل حكم أو تعبد ببقاء اليقين في ظرف الشك والجهل بالحكم الواقعي. المقدمة الثالثة، حد عنده سؤال؟
هل قال أحدهم بموردية الشك مقابل ظرفية الشك؟
كلام الشيخ النائيني عنده عبارات إيه؟ بس ما بتأثر على كل حال ببحثنا، ما بتأثرش ببحثنا كثير مبدئيا هذه الأيام يعني، هي بتأثر في مكان آخر فعلا. ما نريد التأكيد عليه في المقام، طبعا لأن الشهيد الصدر يقول أنه لا أفهم لا أتعقل فرقا ما بين المورد والموضوع، الشهيد الصدر معروف أشكره على النائيني، قال ما فهمت الفرق بينهما. وعلى كل حال ما نريد بيانه في المقام إن حقيقة الاستصحاب، إن حقيقة الاستصحاب بلحاظ حال السؤال الذي تدعونه أنتم في المقام، إن حقيقة الاستصحاب بلحاظ حال السؤال هو عبارة أن تطبيق الفرضية الثالثة، طبق الفرضية الثالثة. شو كانت الفرضية الثالثة؟ عندي يقين بالطهارة، ظن بالإصابة، فحصت فبقيت شاكا، صليت وأنا شاك، ثم قطعت بأن هذه النجاسة هي عين النجاسة السابقة. ماذا قلنا لك؟ قلنا لك أنت مش قادر على الاستصحاب بلحاظ حال السؤال، لأنه بلحاظ حال السؤال أنت قاطع بالنجاسة، مو شاك، أنت قاطع بأن النجاسة كانت موجودة من عندي ظن الإصابة، فلا يمكنك الاستصحاب بلحاظ حال السؤال. لكن يمكن لك أن تتجرد عن الزمان، عن زمان السؤال، وتفرض نفسك حال الصلاة وتقول إيه على تلك الأيام شو كانت حلوة، أيام عندما كنت أصلي وكنت شاكا فعلا، فأنا في ذاك الوقت قطعت كنت شاكا في النجاسة وأستصحب بقاء الطهارة. سؤال، هذا الاستصحاب استصحاب ماذا؟ استصحاب يعني أن صلاتك عندما، يعني أنك عندما دخلت الصلاة دخلت الصلاة على أساس طهارة ظاهرية استصحابية، يعني أنك أنت كنت يقين بالطهارة، ظننت الإصابة، فحصت بقيت شاكا، استصحبت الطهارة، فأنت في ظرف الصلاة كنت تصلي بطهارة ظاهرية استصحابية. حينئذ أسألك، أقول لك أنت عندما قطعت بعد ذلك، عند قطعت بعد الصلاة بأن النجاسة هي عين النجاسة السابقة، ألم يتبين لك خطأ الحكم الظاهري؟ ألم يتبين لك أن الاستصحاب الذي استصحبته لم يكن مما ينبغي استصحابه، وأنه لم يكن هناك حكم ظاهري فيما مضى؟ ألم يتبين ذلك لك؟ إنه قد تبين لك أن الحكم الظاهري خاطئ، وإذا كان الحكم الظاهري خاطئا باعتبار أن الحكم الظاهر موضوعه الجهل بالحكم الواقعي، موضوعه عدم العلم بالحكم الواقعي، وأنت بحسب الفرض أصبحت عالما بالحكم الواقعي وعالما بأن الطهارة الاستصحابية غير موجودة باعتبار أن الطهارة الاستصحابية عند الجهل بالواقع، وأنت بعدما صليت علمت بأن النجاسة كانت وقت الصلاة، إذا استصحابك لا قيمة له، فكيف يقول الإمام عليه السلام إن صلاتك صحيحة للاستصحاب، فإن مثل هذا الاستصحاب غير مفيد في المقام. هذه هي عصارة الإشكالية، هذه العويصة التي تترتب إذا قلت بأن الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة وأن الاستصحاب ليس بلحاظ حال السؤال. لذا بتقول الاستصحاب بلحاظ حال السؤال، سهل المسألة باعتبار ما عندك قطع بأن النجاسة كانت قولوا معي، ما عندك قطع بأن النجاسة كانت عند ظن الإصابة، أنت عندك شك بأنه كانت متقدمة أو متأخرة، تستصحب الطهارة فلا بأس. أما إذا أردت أن تستصحب بلحاظ حال الصلاة فأنت قاطع بالنجاسة بالنتيجة، وإذا كنت قاطعا بالنجاسة فحينئذ قاطع بالنجاسة عند ظن الإصابة، فالاستصحاب الذي كنت قد استصحبته استصحاب باطل لا يمكن أن يستند تصحيح الصلاة إليها. وإلى هذا أشار الماتن بقوله الجهة الثالثة، أن إذا افترضنا كون النجاسة المكشوفة معلومة السبق. فرضية الثالثة فرضية الثالثة بلى الفرضية الثالثة وأن الاستصحاب إنما يجري بلحاظ حال الصلاة هي الفرضية الثالثة. فكيف يستند في عدم وجوب الإعادة إلى الاستصحاب؟ علامة استفهام وتعجب، مع أنه أي الاستصحاب حكم ظاهري يزول بانكشاف خلافه، مثل أي حكم ظاهري. كل الأحكام الظاهرية أخذ في موضوعها الجهل بالحكم الواقعي، فإذا علمت بالحكم الواقعي انتهينا. مع زواله، يعني مع زوال الحكم الظاهري وانقطاعه، لا يمكن الرجوع إليه أو أن يرجع إليه في نفي الإعادة. هذا هو حاصل الإشكال. واضح إن شاء الله الجواب. يقول الماتن، طبعا الماتن في بحوثه بالبحث الخارج يعتقد أنه ما في جواب، كل ما جوابوه خاطئ، وكل هذا معامل مشكلة، وأنا أتصور أن الرواية تصبح مجملة. لكن في جوابين معروفين، جواب منسوب للشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وجواب يتلائم مع مباني صاحب الكفاية رحمة الله عليه. الجواب المبني على ذكره الشيخ الأنصاري أو الذي أشير إليه في كلمات الشيخ الأنصاري بطريقة أدق، هو عبارة أنه يقال هكذا، يقال بأن خذ راحتك مولانا، يقال هكذا، يقال إن الاستصحاب وإن انكشف خطأه، لكن هناك كبرى مطوية في القضية. إمام عليه السلام عندما قال لزرارة لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، كان الإمام صحيح أن علل الحكم، علل عدم الإعادة بالاستصحاب، لكن هناك كبرى مستبطنة وهي قاعدة الإجزاء. تتذكروا إجزاء في الحكم الظاهر عن الحكم الواقع، أن بعض العلماء يقولون بالإجزاء ولو في بعض الموارد هناك إجزاء. فالإمام عليه السلام عندما قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، أعطانا الصغرى. شو الصغرى؟ أن هذا حكم ظاهري، وأنت أثناء الصلاة عملت على طبق الحكم الظاهري. طب بدي كبرى، شو الكبرى؟ الكبرى وأن الامتثال الحكم الظاهري يجزئ عن الحكم الواقع حتى مع انكشاف الخلاف. واضح؟ يعني هناك شيء مستبطن لم يصرح به بالرواية. مش واضح ولا بعيد؟ قولوا لي عيد بعيد.
بس كيف بنطلعوا من الرواية بالضبط شيخ حسن؟
من مين أخوة بيطلعوا هذا؟ بطلعوا طلع حكم ظاهر من الرواية. بدك ثلاثة من الهند وأربعة من المغرب واثنين من الصحراء العربية القاحلة هناك، هو الصحراء جيبوا جمعهم كلهم مع، أو اثنين من وسط أفريقيا بلكي بيطلعوها. هل بيطلعها من الرواية؟ هو اقتراح ولا أكثر ولا أقل مولانا أبي الجاني. أطلع عن الرواية. الجواب الثاني هو الذي اقترحه صاحب الكفاية، وهو مبتن على شيء قد تقدم فيما مضى، تقدم معنا في بحث اسمه عنوان التصويب بالنسبة لبعض الأحكام الظاهرية. فإنه قد ذكرنا هناك أن المحقق الخراساني صاحب الكفاية والمحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية في شرح الكفاية، هذان العلمان الفيلسوفان قد ذكرا مطلبا أن الحكم أنهم يقولوا بالتصويب بلحاظ بعض الأصول العملية مثل الاستصحاب وأصالة الطهارة ومشاكل ذلك، حيث ذكروا لنا بأن ببركة أصالة الطهارة عندما يقول كل شيء لك طاهر أو كل شيء لك لظيف حتى تعلم أنه قذر أو كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه، أن الشارع في مقام التوسعة موضوع الحكم الواقعي، وأن الصلاة مشروطة بالطهارة الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، وأصالة الطهارة وإن لم تحصل لك طهارة واقعية لكنها حصلت حقيقة لك طهارة ظاهرية، والصلاة كما تصح عن طهارة واقعية تصح عن طهارة ظاهرية. الاستصحاب الطهارة مثل أصالة الطهارة هو يوسع موضوع الحكم الواقعي، فيقول مقتضى القاعدة قبل الاستصحاب إن الصلاة مشترطة بالطهارة الواقعية، أتى الاستصحاب وصار يقول لنا إن الطهارة التي تعتبر في الصلاة هي الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، وأنت عند الصلاة أتيت بماذا؟ بصلاة عن طهارة ظاهرية، فصلاتك صحيحة. هل بعد القطع بالنجاسة ذهب الحكم الظاهري؟ عمره ما يرجع. أنا بهمني حال الصلاة أني كنت أديت الصلاة بطهارة ظاهرية، والمأمور به بلوح الواقع الصلاة عن طهارة الأعم من كونها واقعية أو ظاهرية. الناس هذا البحث يتذكروا في أوائل الحلقة الثالثة تحت عنوان التصويب بالنسبة لبعض الأحكام الظاهرية. قال الماتن وقد أجيب على ذلك تارة بأن الاستناد إلى الاستصحاب في عدم وجوب الإعادة يصح إذا افترضنا ملاحظة كبرى مستترة في التعليل. ما فيك تطلعها شيخ محمد، وهي إجزاء امتثال الحكم الظاهر عن الواقعي. فكأن الإمام قال له إن الاستصحاب حكم ظاهري، أوكي، وبعدين والحكم وامتثال الحكم الظاهري يغني عن الحكم الواقعي. وأخرى بأن الاستناد المذكورة يصح إذا افترضنا أن الاستصحاب أو الطهارة الاستصحابية بنفس هذا الاستصحاب أو الطهارة الاستصحابية، يعني إما أن نقول الاستصحاب بشكل عام أو نقول لا للطهارة خصوصية، إما أن نقول أن التصويب في كل ما ثبت بالاستصحاب أو نقول لا ما عندي قاعدة في كل ما ثبت بالاستصحاب، عندي قاعدة في خصوص الطهارة، ولو ببركة أصالة الطهارة كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر. إذا افترضنا أن الاستصحاب بشكل عام بغض النظر عن المستصحاب أو الطهارة الاستصحابية بنفسها تحقق فردا حقيقيا من الشرط الواقع للصلاة، بأن كان الشرط الواقعي هو الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، إذ بناء على ما تقدم معنا، كملوا أنتوا العبارة، على ما تقدم معنا في أول الحلقة الثالثة تحت عنوان التصويب بالنسبة لبعض الأحكام الظاهرية، إذ بناء على ذلك تكون الصلاة واجدة لشرطها حقيقة، لأن الصلاة لا تشترط بالطهارة الواقعية، الصلاة مشروطة بالأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. الجهة الرابعة والأخيرة.
سيد الشهيد عفوا ببحثه شيخ حسن قلت إنه ما بيقبل ولا جواب.
إيه.
يعني عليه هذا الفرض هو، لأنه هذا أصلا نقاش في أول حلقة ولا يمكن حسب ما أتذكر.
نقاش ماذا؟
نقاش مثلا قاضي الله.
لا مو هم هذا الباب، لم يكن نقاشه مبنائيا، كان نقاش أنه كلامكم خلاف الظاهر. أن الرواية إذا تقرأ أنت الرواية سمحت الشيخ، الرواية ظاهرة في أن الاستصحاب هو علة عدم الإعادة، مو الاستصحاب زائد شيء آخر هو علة عدم الإعادة حتى نقول بأن هناك كبرى مستترة. يعني أنت أيها الأنصاري، أو ما يستفاد من أو ما يمكن اقتناصه من عبارات الأنصاري أنه هناك كبرى مستترة، وين هالكبرى المستترة؟ أنت أضفتها، أنت وجدتها أوجدتها في الرواية، وألا الرواية ظاهرة بأن الاستناد الاستصحاب عفوا بأن علة عدم الإعادة الاستصحاب لا غير، مو أنه علة عدم الإعادة أمور أخر فعلا. على الجملة أنا برجعكم المصدر، بتحبوا المصدر بالهيدي اليوم بعتلكم مياه البي دي اف، بتحبوا تراجعوا مصدر الكلام شو تقدر تراجعوه إن شاء الله تعالى. الجهة الرابعة أنه بعد الفراغ عن دلالة الاستصحاب، تعرفوا بأنه نحن دائما في روايات الاستصحاب نريد أن نستنبط قاعدة أصولية جارية في كل الأبواب الفقهية غير مختصة بكتاب الطهارة ومشاكل ذلك. سابقا بالحديث الأول عندما كان لا تنقض اليقين بالشك مرتبط بالطهارة الوضوئية، الطهارة من الحدث، ذكرنا أنه كون الإمام في مقام التعليل وأن التعليل بقضية ارتكازية هذان الأمران أمارة العموم، وأن الحديث في مقام إعطاء ضابط وقاعدة عامة استصحابية تشمل كل الموارد. نفس الشيء نذكره في المقام، بل هذه الرواية أصرح من جهتين من الرواية السابقة، أصرح من جهتين من الرواية السابقة. الرواية السابقة كانت ظاهرة بالتعليل صح، وكانت ظاهرة بالتعليل بأمر ارتكازي عقلائي، فحينئذ استفدنا منها قاعدة عامة. في المقام فقرة الثالثة من الصحيحة زرارة الثانية أصرح في التعليل وأصرح في كونها قضية ارتكازية، أصرح من الصحيحة الأولى. أما كونها أصرح بلحاظ التعليل فمن جهة أن أصلا جواب الإمام أتى عقيب قول زرارة لما ذلك، أصلا هو عندما أتى الإمام وقال لا تنقض اليقين بالشك أصلا كان في مقام جواب سؤال، ما هو السؤال؟ لما ذلك؟ لما ذلك سؤال عن العلة، كما تعرفون أن حرف لما، أنتم كلكم عرب إن شاء الله تعالى أو عرب أو بحكم العرب بالنتيجة لغتكم العربية قوية، بالنتيجة أنكم أنتم لما سؤال استفهامي عن سؤال عن التعليل، سؤال عن التعليل. فعندما قال لما ذلك جواب نص يكون أنه في مقام التعليل، فقوله قول الصادق عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك تعليل، نص في التعليل، بخلاف صحيحة زرارة الأولى فأنها لم يكن فيها لام التعليل، ما كان فيها. أنتوا ناسين صحيح زرارة، صحيح زرارة لم يكن فيها لام التعليل، ما كانت موجودة، ورغم ذلك استظهرنا التعليل، فهنا التعليل يكون أوضح. النقطة الثانية في المقام أن صحيحة زرارة الثانية قد ورد فيها التعبير بينبغي ولا ينبغي. أنت عندما تتكلم مع شخص بعنوان ينبغي ولا ينبغي ماذا تفعل أنت بالدقة؟ أنت بالدقة تحاول أن تحرك أحاسيس العقلائية. أنا عندما كأني أقول لك لا ينبغي أن نفعل ذلك، كأني أحاول ماذا؟ أن أعيدك إلى بعض المرتكزات التي يحكم بها العقل أنه ينبغي أو لا ينبغي. في صحيحة زرارة الثانية الفقرة الثالثة قد ورد التعبير بقوله عليه السلام وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، وهذا أظهر في ماذا؟ في كونه تعليلا بقضية عقلائية ارتكازية، بخلاف صحيحة زرارة الأولى فإنه لم يرد فيها التعبير بكلمة ماذا؟ لا ينبغي. فمن هاتين الجهتين تكون الفقرة الثالثة من صحيحة زرارة الثانية أصرح في الدلالة على إعطاء قاعدة عامة. ومن هنا قال مولانا الماتن رضوان الله تعالى عليه إنه بعد الفراغ عن دلالة المقطع المذكور على الاستصحاب نقول إنه ظاهر في جعله، يعني جعل الاستصحاب على نحو القاعدة الكلية، ولا يصح حمل اليقين والشك على اليقين بالطهارة من الخبث والشك فيها يعني في الطهارة خاصة، لأنه صحيح الزرارة الثانية نجاسة خبث، صحيح الزرارة الأولى ماذا كانت؟ حدث، تتذكر إن شاء الله تعالى. لنفس ما تقدم يعني في صحيحة زرارة الأولى من مبرر التعميم في الرواية السابقة، بل هو هنا أوضح لوضوح الرواية في أن فقرة الاستصحاب وردت تعليلا للحكم لأنها عقيب السؤال بلما، وقد قال الإمام لأنك فيها لام تعليل، وظهور كلمة لا ينبغي، كلمة لا ينبغي عادة للتحريك المشاعر العقلائية، كما أن هناك كلمات أخرى لتحريك مشاعر أخرى لسه مش وقتها الآن فعلا. لا ينبغي في الإشارة إلى مطلب مركوز عقلائي، وعلى هذا فدلالة المقطع المذكور على المطلوب تامة. هذا تمام الكلام في الفقرة الثالثة من فقرات الصحيحة الزرارة الثانية. أما بالنسبة للفقرة السادسة، ما فيهاش مطلب صعب بالفقرة السادسة. بالفقرة السادسة إذا تتذكروا الورقة اللي بعثتها لكم، إيه لا بأس، تتذكروا الرسالة التي بعثت لكم أنا تشقيق لها لفرضيتين فرضهما الماتن فيما مضى. إذا كان المقصود شككت شكا مقرونا بالعلم الإجمالي ولم تشك ليس شكا مقرونا بالإجمالي بل بدوي، أو أن المقصود لم تشك أبدا ثم شككت، يعني شككت شكا بدويا ثم لم تشك أبدا. تتذكروا هذا اللي بعثته لكم سابقا؟ انسوا شو تكون فيه، هو له إفادة بس شو تكون فيه مبدئيا. شيلوا الورقة اللي بعثت لكم إياها، شيلوها على جنب. الماتن ما كثير ربط هذا البحث بما تقدم من فرضيات، ركز هيك النقطة الماتن بذهنه. قال بأنه نحن وموضع الدلالة على الاستصحاب في الفقرة السادسة، موضع الدلالة على الاستصحاب هو هذا، عندما قال الإمام وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. شو كانت العبارة؟ وإن لم تشك. فنسأل ما المقصود إن لم تشك؟ هل المقصود أنك لم تشك مطلقا بمعنى أنك كنت قاطعا بالعدم؟ لم أشك يعني أنا كنت قاطعا بعدم النجاسة عندما دخلت بالصلاة، أو أني لم أشك يعني لم يكن عندي شك، ما كان عندي شيء محرك وجداني ولو من باب الغفلة. ما أنت أغلب أحيان هلأ أنت عندما قمت إلى صلاة الظهر ما كان عندك شك بنجاسة ثوبك، لماذا؟ لم يكن لديك شك بنجاسة ثوبك لأنك واحد غافل، مو لأنك قاطع بالطهارة، لأنك تغفل.
ها؟ باب العادي حسن العادي إنه عادة بيكون.
ما هي العادي غفلة تقبرني حبيبي أنت.
أنت كنت راح أقول شيء قريب للغفل بالحد
فإذا المقصود من هذا المقطع، المقصود من هذا المقطع واحد من اثنين، عندما قال وإن لم تشك، هل معنى ذلك وكنت قاطعا بعدم النجاسة، أم أن المقصود وإن لم تشك يعني لم يكن لك شك فعلي؟ أنا هلأ مش شاك. هلأ لماذا مش شاك؟ يمكن لأنه غير ملتفت، أنا مش ملتفت لسبب النجاسة، غافل عن الموضوع مطلقا. فما المقصود منهما؟ إذا قلنا بأن مقصود الإمام من إن لم تشك المقصود أنه ما عندي شك، مو أنه أنا قاطع بالعدم، لم يكن لي شك، فهنا تكون الرواية دليل واضح جدا على الاستصحاب، لأنه أنت كان عندك قبل الدخول في الصلاة يقين بالطهارة ولو عندما خرج الثوب من الغسالة، ما لي علاقة أمتين، فعندي كان يقين بالطهارة، عندي بعد الصلاة شككت بأنه شيء جديد أو شيء قديم، أستصحب بقاء الطهارة فعلا. واضح إن شاء الله تعالى. أما إذا كان مقصود الإمام من قوله وإن لم تشك وقطعت بأن كنت ثوبك طاهر، هنا يحتمل أن يكون القاعدة المجرات قاعدة الاستصحاب، كما يحتمل أن تكون القاعدة المجرات هي قاعدة شو اسمه قاعدة اليقين. عندك سؤال مولانا؟
أنا عندي سؤال.
صوتك مش واضح أبدا، فبتحسن الاتصال حتى نسمعك مولانا. صوتك مش واضح. أحسن. صوتك مش وعلى الجملة، ما نريد بيانه أنه إذا كان المقصود من إن لم تشك يعني وقطعت وكنت قاطعا عند الدخول بالصلاة أنه لا نجاسة على ثوبك، هنا يمكن أن يكون نظر الإمام لقاعدة الاستصحاب وأنك أنت تستصحب الطهارة الأولى إلى هذا الوقت، ويمكن أن يكون نظر المولى إلى قاعدة اليقين وأنه أنت في هذه اللحظة، وأنت في هذه اللحظة صحيح دخلت على يقين بالطهارة، لكن عندما رأيت النجاسة أثناء الصلاة شككت أنها نجاسة قديمة أو حديثة، فقطعك الذي كان موجودا قد تزلزل. وعندما نقول قطع تزلزل نسميها قاعدة ماذا؟ قاعدة اليقين. إذا مش واضحة عندكم برجع بقدمها للمسألة بطريقة أخرى. شو الفرق الجوهري ما بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين؟ الفرق الجوهري ما بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين أن في قاعدة الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق لم يهدم اليقين السابق، لم يهدمه، بل هو شك في زمان آخر. عندي يقين في وقت وشك في وقت آخر فقط. أما في قاعدة اليقين عندي يقين وهذا اليقين قد تزلزل بسبب الشك. عندي يقين سابق وشك لاحق، لكن هذا الشك سرى إلى وقت اليقين فتزلزل اليقين. فلنطبق قاعدتنا على الرواية. أنا أخذت الثوب من الغسالة فكان الثوب طاهرا، دخلت الصلاة فرأيت النجاسة، شو قال للإمام عليه السلام؟ وإن لم تشك. شو المقصود إن لم تشك؟ هل المقصود أنه إن لم تشك كنت قاطعا بالطهارة؟ فالمعنى ذلك شو بيصير؟ أنا عندي عندما أخذت الثوب سابقا قبل يومين كان طاهرا، لبست الثوب يومين ثم صليت، عندما صليت كنت قاطعا بالطهارة، ثم رأيت النجاسة واحتملت أن، وكانت النجاسة رطبة بحسب الفرض، فاحتملت أن النجاسة كانت سابقة على الصلاة، فاليقين الذي دخلت فيه إلى الصلاة قد تزلزل أو لا؟ قد تزلزل، لأني أنا أحتمل أن النجاسة كانت موجودة قبل الدخول بالصلاة. ما فرضنا النجاسة رطبة، والنجاسة الرطبة يحتمل سبقها ويحتمل ماذا؟ تأخرها. فأنت أيها المكلف في هذه اللحظة صحيح كان عندك يقين بالطهارة عند الدخول في الصلاة، لكن رطوبة النجاسة أوجبت ماذا؟ الشك، وأنه لعل النجاسة سابقة، فالقطع الماضي القطع الذي دخلت به الصلاة قد انهدم. وعندما نقول قطع انهدم هذه قاعدة اليقين. أما إذا قلت عمره ما يرجع فلينهدم هذا القطع، لكن أنا عندي اليقين بالطهارة الأولى عندما أخرجته من الغسالة في قبل يومين أستصحبها، أستصحب تلك الطهارة، هذا بسموه قاعدة ماذا؟ قاعدة الاستصحاب. الحاصل أنه إذا كان المقصود من إن لم تشك المقصود منه أنك لم تشك شكا فعليا، فحينئذ القاعدة يكون المقصود منها الاستصحاب. وأما إذا كان المقصود منها إن لم تشك يعني إن لم يعني إن كنت قاطعا بالطهارة ثم رأيت النجاسة، فيحتمل أن يكون المقصود الاستصحاب ويحتمل أن يكون المقصود قاعدة اليقين. أنا أشعر من نفسي فيش تفاعل أبدا، أشعر بأنه مش واضحة الفكرة. إذا واضحة ولا مش
واضحة؟ لا إن شاء الله واضحة.
طيب خلينا نقرأ العبارة حتى نوصل للمسألة.
بس
أنا حبيبي أنا بحب كتير اسمع لك يا مولانا، بس أوكي. أنت مش صوتك الواضح، عم بيقول كلام الواضح، عم بيقول كلام الواضح، مش صوتك الواضح، بس أنه صوتك أنت عم بيكون كتير مقاطع. شوف قال الماتن رحمة الله تعالى عليه: وفي السؤال السادس يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية. خلصنا هذا العبارة وصلنا بالي. المقام الثاني في الموقع الثاني من الاستدلال، وهو قوله وإن لم تشك في جواب السؤال السادس، وتوضيح الحال في ذلك أن عدم الشك هنا عندما قال له عليه السلام إن لم تشك، هنا تارة يكون بمعنى القطع بعدم النجاسة، وأخرى بمعنى الشك عدم الشك الفعلي، مش أنه أنا قاطع أنا ما شكيت لأنه ما التفتت، عدم الشك الفعلي الملائم مع الغفلة والذهول أيضا. فعلى الأول تكون أركان الاستصحاب مفترضة في كلام السائل، وكذلك أركان قاعدة اليقين. من على الأول؟ على الأول يعني مع كون المقصود إن لم تشك، إذا كان المقصود من قوله إن لم تشك، وكنت قاطعا عند الدخول إلى الصلاة بالطهارة. تكون أركان الاستصحاب مفترضة في كلام السائل، وكذلك أركان قاعدة اليقين. أما الافتراض الأول اللي هو الاستصحاب فواضح. ليش واضح؟ لأنه أنت عندك يقين بالطهارة الأول، هذا السابق عندما أخرجت الثوب من الغسالة، فأنت ذات اليقين بالطهارة موجود، شاكك كل حياتك، استصحبت هذه الطهارة إلى وقت الرؤية رطبا. وأما الافتراض الثاني يعني هي قاعدة اليقين، فلأن اليقين حال الصلاة، هذا اليقين اللي جبته أنت حال الصلاة، مستفاد بحسب الفرض من قوله وإن لم تشك، والشك في خطأ ذلك اليقين لأني رأيت الرطوبة، لأني رأيت النجاسة رطبة فلعلها سابقة، فما عاش عندي يقين بأني عند الدخول إلى الصلاة كنت طاهرا. قد تولد عند رؤية النجاسة، والشك في خطأ ذلك اليقين قد تولد عند رؤية النجاسة الرطبة التي يحتمل سبقها على الصلاة أثناء الصلاة مع احتمال سبقها. وعليه فكما يمكن تنزيل القاعدة في جواب الإمام على الاستصحاب، كذلك يمكن تنزيله على قاعدة اليقين. انت شو رأيك ايها الماتن، من ننزل على الاستصحاب او ننزل على اليقين؟ يقول الماتن ننزله على الاستصحاب لقرائن. اولا ان قاعدة الاستصحاب قاعدة ارتكازية، اما قاعدة اليقين ليست من القواعد الارتكازية. وقول الامام عليه السلام لا ينبغي اشارة الى انه في مقام التعليل بقضية ارتكازية. هو شو قال الإمام عليه السلام في ذيل الحديث؟ فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، فهو يشير إلى كبرى ارتكازية في ذهن السائل. الكبرى الارتكازية في ذهن السائل المتعارفة هي قاعدة الاستصحاب، أما قاعدة اليقين فلم نسمع بها إلا بعلم الأصول، لولا أنهم اخترعوا علم الأصول ما سمعنا بقاعدة اليقين والشك الساري في حياتنا. أما قاعدة الاستصحاب فهي قواعد العقلائية. فتعليل الإمام والتعبير بلا ينبغي وأنه في مقام التعليل بقضية ارتكازية قرينة على أن الإمام في مقام التعليل بكبرى الاستصحاب لا بكبرى قاعدة اليقين، على أنه قد تقدم معنا أن الفقرة الثالثة ظاهرة بالاستصحاب، والفقرة الثالثة ورد فيها التعبير نفس التعبير اللي ورد في الفقرة السادسة. هل يمكن أن يكون الإمام بعبارة واحدة قصد في الفقرة الثالثة الاستصحاب وقصد في الرابعة قاعدة اليقين؟ ما نحن فرغنا عن دلالة الفقرة الثالثة على الاستصحاب، فلا بد أن تكون الفقرة السادسة أيضا دليلا على الاستصحاب حتى نحافظ على وحدة السياق. فإن قوله ليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك قد تقدم سابقا وفهمنا منه الاستصحاب، فأيضا نفهم منه استصحاب هنا. وإلى هذا أشار الماتن بقوله غير أنه يمكن تعيين الأول يعني الاستصحاب، الافتراض الأول الاستصحاب، بلحاظ ارتكازية الاستصحاب ومناسبة التعليل والتعبير بلا ينبغي لكون القاعدة مركوزة، أما قاعدة اليقين فليست مركوزة، ما منعرفها إلا بس بعلم الأصول. هذا مضافا إلى أن استعمال نفس التركيب الذي أريد منه الاستصحاب في جواب السؤال الثالث في نفس الحوار يعزز بوحدة السياق، يعني وحدة السياق هو المعزز. واضحة؟ يعزز كيف عززنا بوحدة السياق، مثل تعززنا ببعض من اللحم، تبعث لنا لحما نقول ماذا؟ عززتك باللحم. نفس الشيء هنا يعزز بوحدة السياق، بل واضح إن شاء الله أن يكون المقصود واحدا في في المقامين. فإن الفقرة الثالثة إذا كان ظاهر الإصحاح فكذلك الفقرة الرابعة. وعلى الثاني واضح جدا من هو الثاني، أن يكون المقصود إن لم تشك، يعني ما كان عندي شك فعلي لكني ما عندي قطع، يكون الحمل على الاستصحاب أوضح إذ لم يفترض حينئذ في كلام الإمام اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة لكي تكون أركان لقاعدة اليقين مفترضة. ما عندي يقين تزلزل، ما في يقين فرض وقد تزلزل اليقين بخلاف الفرضية السابقة، فيتعين بظهور الكلام حمل القاعدة المذكورة على ما فرض تواجد أركانه وهو الاستصحاب، وهكذا تتضح دلالة المقطع الثاني الاستصحابي أيضا. والحمد لله رب العالمين.